إحدى المرات التقيت برجل. الرجل هذا فيما بعد يخبرني، يقول لما رجعت إلى بيتي طلبت من ابنتي أن تناولني كوبا من الماء، فقالت والله يا بابا أنا شوية تعبانة وجاية من الجامعة مرهقة وأنا كنت مسوية شغل كثير. قالها ليش أنت سعيدة خاطر؟
يا هلا، معكم بلقيس باسلوم من منصة بلقيس لتمكين الشابات في الخليج. في هذه الحلقة نستضيف الدكتورة سعيدة الفارسي من سلطنة عمان، ونتحدث فيها عن نشأتها لأكثر من 10 سنوات بعيداً عن والدتها، وتنقلها بين الكويت ومصر وعمان، وكيف أنها كانت السيدة الوحيدة في كثير من المواقف حتى أطلق عليها لقب المرأة الحديدية. تحدثنا أيضاً عن إدمانها النجاح، وقدمت نصائحها للمقبلات على عالم الشعر. وقبل أن نبدأ الحلقة، بكل حب نطلب منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه، ونأمل منكم متابعة حسابات منصة بلقيس على وسائل التواصل للمزيد من القصص الملهمة للسيدات في الخليج. أهلاً وسهلاً بك في بودكاست بلقيس. هذه الحلقة حتكون مميزة عن أي حلقة من الحلقات الثانية، لأنه ضيفتنا اليوم ضيفة قريبة من القلب، هي صديقة الوالدة، فحتكون إن شاء الله حلقة خفيفة ولطيفة ومليئة بالقصص، قصة ملهمة كما هي ضيفتنا. ده دكتورة سعيدة، لمن لا يعرف دكتورة سعيدة ممكن نبذة مختصرة عنك؟
حاضر. أولا شكرا على هذا اللقاء وهذه الروح اللي بسيتيها قبل لا نبدأ الروح الجمالية. أعتقد كل ضيفاتك بيكونوا متميزات، لأنه معظم ضيفاتك، أنا أزعم أن معظم ضيفاتك بيكونوا صديقات الوالدة والوالدة الوالدة طبعا متميزة وما شاء الله عليها. سعيدة خاطر الفارسي، من سلطنة عمان، حاصلة على الدكتوراه في النقد والبلاغة والأدب المقارن من جامعة القاهرة، كلية دار العلوم. حاليا متفرغة من العمل. مريت بكثير من الأعمال والمراحل التي لو يعني قعدنا نمر في كل مرحلة بنخلص الحلقة، لكن أنا طبعا من سن بلقيس، يعني من أول ما تخرجت من الجامعة والعمل والمثابرة والجهد والاجتهاد وطلب النجاح كان يعني طريقي الذي خططت له من لما كنت في الجامعة أو قبل حتى. فلذلك لا تستعجبي إذا قلت بأنه كنت أعمل يمكن أكثر من 10 أعمال في نفس الوقت.
هذا فترة الجامعة أو أول ما تخرجتي؟
لا لا، هذا بعد ما تخرجت، ولأنه الجامعة كانت بالكويت، نظرا لظروف عمان في ذلك الوقت قبل ما يتولى جلالة السلطان رحمه الله، سلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. ورجعت بعد ما تخرجت من الجامعة 77 78، وفي تلك الفترة كانت عمان تحتاج لكل جهد حقيقة، يعني كانت تحتاج لكل جهد لأنها يعني دولة فتية، وعدد النساء المتعلمات تعليما عاليا بسيط عددهم. والحقيقة كان سلطان قابوس الله يرحمه كان يكرر دائما ارجعوا حتى تساهموا، ضعوا يدكم في يدي حتى نساهم في نهضة عمان الحديثة، وفعلا هذا ما حصل.
وكيف كانت مساهمة الدكتورة سعيدة في هذه النهضة خصوصا في البداية؟
نعم، لا كانت مساهمة كبيرة. أنا قلت لك يعني في إحدى المرات التقيت برجل، و الرجل هذا فيما بعد يخبرني يقول لما رجعت إلى بيتي طلبت من ابنتي أن تناولني كوبا من الماء، فقالت والله يا بابا أنا شوية تعبانة وجاية من الجامعة مرهقة وأنا كنت مسوية شغل كثير. قال هانش أنت سعيدة خاطر، يعني أنت سويتي في شغل كثير، يعني أبي أفهم أنت من أنت سعيدة خاطر. يقول الأب لبنته، يقول أنا ذهبت للجامعة ووجدت الأستاذة السعيدة، خلصت أمور معينة هناك في الجامعة خلصت لي إياها، رجعت رحت جمعية المرأة وجدت الدكتورة سعيدة، أنا بعد ذيك الأيام ما أخذت الدكتورة، لقيت الأستاذة سعيدة، خلصت من جمعية المرأة رحت للنادي الثقافي لقيت الأستاذة سعيدة، خلصت من هناك رحت جريدة عمان لقيت الأستاذة سعيدة. يقول أنا لقيتها بعدين رحت المطبعة لقيت الأستاذة سعيدة، يقول هذه اللي تقول تعبانة، ما أنت اللي جاية من الجامعة تنامي وتقولي أنا سويت سميت شغلة. ففعلا في البداية، يعني على سبيل المثال، أنا كنت أعمل مساعدة عميد في الجامعة، في نفس الوقت كنت رئيسة تحرير مجلة العمانية. رئيسة تحرير في ذلك الوقت يعني أنت تشرفي على تلك المجلة من الغلاف للغلاف، طبعا مع المحررة والمحرر فقط الاثنين الموجودين. في نفس الوقت أنا كنت مفوضة دولية لجمعية المرشدات العمانية. قاعد أتذكر يعني هي أمور كثيرة. في نفس الوقت كنت رئيسة اللجنة الثقافية، المرأة الوحيدة طبعا اللي كانت تدخل النادي الثقافي آنذاك، كان رجالي كان خشن النبرة، أنا كسرت تلك النبرة الخشنة بدخولي للنادي الثقافي منذ بداية.
حدثينا بزيادة عن تجربتك في النادي الثقافي، كونك المرأة الأولى التي تدخل في النادي، كان الدخول سهل؟ هل كان في يعني مواجهة من قبل الرجال إنه لا هذا مكان لا يليق بك أو لا نسمح به؟ إنه كيف كانت تجربتك، خصوصا كما ذكرتي في تلك الفترة كان عدد النساء المثقفات ليس كبيرا؟
نعم، كانت تجربة مشجعة جدا وتجربة ناجحة جدا الحقيقة. أنا ربما أعيد هذا إلى تحضر الرجل العماني. كانوا الرجال فخورين بي جدا ويقدموني في كل حاجة، يقدموني على أنفسهم، وسرعان ما يضربون بي المثل، يعني مثل الأب اللي قال حق بنته أنت سعيدة خاطر عشان تعبي، فكانوا هم يضربوا بي المثل. كنت يعني منذ أن تم إنشاء النادي وأنا موجودة في النادي، ظل الخطو هذا وحيدا، أو الخطوة هذه الأنثوية واحدة، ما يقارب 16 سنة لم يدخل أحد غيري النادي من النساء. فأنا كنت من ضمن أعضاء مجلس الإدارة في النادي، وعندما رأوني أن الفتيات، يعني طبعا بعد فترة تشجعوا، بعد فترة تشجعوا وبدأت الرجل النسائية تدخل بخطوة متردد، يعني خطوة تتقدم للأمام وخطوة تتراجع للخلف، مع أن أنا دائما أصرح سواء كان في التلفزيون أو في وسائل الإعلام. الحمد لله لم تكن هناك فوضى وسائل التواصل حاليا، ولكن كان في إعلام على الأقل محترم، ويعني مثل ما نقدر نقول يعني مؤطر، ما في فوضى. فكنت دائما أصرح عبر لقاءاتي الإعلامية وفي الصحف وهكذا إنه المرأة العمانية أو الفتاة العمانية، لأن أنا كنت في طور الفتوة، فالفتاة العمانية عليها أن تدخل إلى هذا المجال وتشجع بنات جنس الأخريات. أيضا الحكومة يعني المتمثلة في الشخص صاحب الجلالة السلطان يعني يرشحني في أغلب الجوائز والأوسمة، وهذا نوع من التشجيع والتكريم. التكريم عندما رأت بعض الفتيات هذا التشجيع، أعتقد تشجعا وأقبلا بشكل يعني أكثر من السابق، وذهب التردد نوعا ما، لكن أنا أقول لك أخذ فترة طويلة ما يقارب 16 سنة لم تدخل امرأة أخرى إلى النادي الثقافي. كنت تقريبا في كل فعالية أنا الصوت الوحيد، يعني كأمسية مثلا شعرية الصوت الوحيد ما بين 200 رجل 300 رجل وبقية الجمهور.
كيف كانت التجربة لمدة 17 سنة؟ يعني مدة جدا طويلة، 17 سنة
طويلة
صوت الأنثوي.
صحيح.
كيف إيش الصعوبات التي واجهتك في تلك الفترة، أو كيف كان شعورك إنك تكوني في أمسية وتكوني مثل ما ذكرتي الأنثى الوحيدة؟
والله ما عندي مشكلة، أنا أقول لك كانوا يشجعوني ويقدمونني على أنفسهم، وكان التشجيع في كاف يعني من كافة يعني من كافة الأوجه والأصعدة، كان فيه تشجيع من الرجل أكثر من المرأة. يعني ربما بعض النساء يعني ربما تجدي تعليقا مسيئا من بعض النسوة، لكن لا تأتي من الرجال. بعد كذا لما خرج بعض الفتيات سواء من دول الخليج اللي جنبنا مثلا من دولة الإمارات مثلا أو يعني لما تحدث مقابلة ما أجد الفتيات يصروا على نقطة إن إحنا وجدنا صعوبات كبيرة وتجاوزناها وضيقوا علينا الخناق ولا يريدون المرأة. هذا لم يكن معي أبدا، بالعكس كان العم مفتخرا بالأخ، مفتخر بالزوج، مفتخر بي أنا. إيش أريد؟ الأصدقاء في النادي والرجل رجل الشارع العادي كان يحترمني جدا 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 لأنني المرأة التي ساهمت في الثقافة العمانية المعاصرة بجرأة وبالشجاعة وبدون تردد.
يعني تجربتك الحمد لله كانت تجربة ناجحة وموفقة، وكان هناك الكثير من الدعم ورائك، خصوصا مثل ما ذكرتي من السلطان قابوس رحمه الله. أفتكر
صحيح.
عند زيارتي لك المنزل كانت هناك صورة أتوقع لك مع السلطان قابوس.
جلالتنا.
ممكن
يعني عندي حوالي 4 صور من هذا النوع لأني كرمت في 4 مناسبات مختلفة. يعني آخرها كانت في صحار، كان مؤتمر عن المرأة، مؤتمر المرأة العمانية تقريبا سنة 2010، وكان في تكريم من صاحب الجلالة أيضا. ولماذا هذا المؤتمر؟ كان عن تردد المرأة في المشاركة السياسية، يعني مثلا في مجلس الشورى في الانتخابات. عمان يمكن الدولة العربية الوحيدة التي لم توافق على نظام الحصص، يعني أن تخصص مقاعد خاصة بالمرأة تتنافس عليها النساء. يعني حتى مصر خصصت مقاعد للنساء فقط تتنافس عليها. عمان الدولة الوحيدة التي كانت ترفض وما زالت ترفض بأن تكون المنافسة بين النساء أنفسهن فقط، المنافسة عامة تتنافس المرأة مع أخيها الرجل، والأجدر ليس بالجنس، هذا ذكر أو أنثى، الأجدر هو الذي سيحصد الأصوات الأكثر. ومرت المرأة بمعاناة كبيرة من خلال هذه الانتخابات السياسية، وكادت تفقد الأمل في الوصول بحد ذاتها إلى مجلس الشورى. لكن بالإصرار صراحة آخر انتخابات أنا رأيت نماذج نسائية مشرفة خاضت الانتخابات بكل وعي وبكل مقدرة، ويعني أصبحت تهدد الرجل، يعني الرجل هو اللي خاف من المرأة، وحصلت على مقاعد جيدة.
نعود لقصص التكريمات من جلالة السلطان قابوس، هل تفتكري أول لقاء كان بينك وبينه؟
نعم، أول لقاء كان لقاء يعني كبير أو ضخم، لأنه هو تكريم وسام، اسمه للتكريم وسام، ملوك وأمراء قادة دول مجلس التعاون. يعني الوسام هذا يقلدك إياه ويصافحك جميع رؤساء مجلس التعاون. كان طبعا كان الملك فهد الله يرحمه من السعودية، كان الشيخ زايد من الإمارات، كان الشيخ خليفة من قطر، كان الشيخ عيسى بن خليفة من البحرين، كان الشيخ جابر الصباح، وكان السلطان قابوس بن سعيد. أنا سلمنا عليهم يعني كلهم، ورئيس الدولة يعني رئيس دولتك هو الذي يقلدك الوسام. الحقيقة هذه كانت إيش مناسبتها؟ أن يرشح كل قائد دولة، كل ملك أو كل أمير دولة يرشح 10 من أبناء وطنه، من أبناء الوطن. العشرة هؤلاء في مجالات مختلفة أنجح، يعني ناجحين في مجالات مختلفة. فأنا رشحني جلالته في الأدب، عن الأدب حصلت على وسام الأدب
في أي عام كان هذا التكريم؟
عام، أتذكر لك يا حبيبتي تقريباً، مش متأكدة لكن أعتقد في حدود 91 هذا الكلام. كانت في قمة، في قمة من قمم دول مجلس التعاون في مسقط. الميزة في هذا التكريم أنني كنت المرأة الوحيدة أيضا، ويبدو أن قدري أني أكون المرأة الوحيدة المرأة الوحيدة من بين 60 شخصية الرجالية،
60 شخصية على مستوى دول الخليج كانت.
دول الخليج طبعا من كل دولة 10، ف60 شخصية من دول الخليج. فكنت المرأة الوحيدة. تقول المرأة في البحرين والمرأة في الكويت كان لها صيتا، يعني كان لها مد طويل في مسيرة النهضة في دولها. فهذا كلام صحيح، يعني سبقتنا احنا، سبقتكم، سبقت قطر، الامارات، عمان، سبقتنا كلنا البحرينيه والكويتيه. ومع هذا تقول ما رشحوا ولا امراه ولا قائد. تذكر ان يرشح امراه واحده، طب امراه واحده كسروا فيها العين. تقول انت صغيره بالنسبه لنا احنا كلنا، يعني وفعلا كنت تذكر.
كم سنة عمرك دكتورة تقريبا؟
يعني كنت في الـ يعني كنت أستاذة في الجامعة، لكن صغيرة كنت، لا ما أذكر يعني، لكن كنت صغيرة فعلا يعني،
وحينها لما
يعني في أوائل الثلاثينيات.
ترشحتي حينها لهذه الجائزة وحصلتي عليها، كان على إنجازك الأدبي فقط في الشعر أو مشاركاتك الثقافية حتى النقدية مثلاً أو
لا، هي في أنا ما أخذت في الشعر، اللي أخذ في الشعر كان الشاعر عبد الله بن علي الخليلي، الذي نطلق عليه هنا شيخ الشعراء، أمير الشعراء، هنا نطلق عليه شيخ الشعراء الله يرحمه. فأنا ما أخذتها على الشعر، أنا أخذتها على إنجازي الأدبي. بعد عشان أقول لك يعني الأمر شوية صعب، كنت أكتب مقالات قلت أكتب مقالات يطلق عليها إنها نارية، يعني أكتب مقالات اجتماعية وسياسية واقتصادية وضد الدولة. يعني يكون في مثلا طالع مرسوم، طالع قرار أثر على الناس سلبا، أو أمر من الأمور كذا، أروح أكتب. يقولوا لي هذه، حتى يعني كثير من الوزراء يقولوا هذه الندفة اللي طالعة البارحة أقلقت الدولة كلها. يعني هم كوزراء طبعا على قلق، يعني كل أسبوع لازم أطيح في واحد، فكانوا هم على قلق،
نيبا
هم على قلق والسلطان مبسوط. فهو اللي رشحني في الأدب نتيجة لمقالاتي ونتيجة لبحوثي، وخاصة مقالاتي، لأنها يعني كانت فعلا يعني مسببة قلقا كبيرا للمسؤولين.
طيب دكتورة، حأرجع بالأسئلة قليلا من وراء. ذكرتي إنه عندما قابلك الوالد أحد الطالبات اللي قال لها أنت سعيدة خاطر،
ايوه
فهذا يدل على ما شاء الله كثرة انشغالاتك وارتباطاتك الكثير وعملك الثقافي الضخم. إيش السر؟ إيش السر في قدرتك على التوفيق بين كل هذه الأمور؟
هو ما في سر، في أهم شيء إنه يكون عندك رغبة. يعني عندي رغبة، إذا ما عندي رغبة، لو كان عندي 600 أحد يدفعني ما راح أسوي. لكن الدافع الذاتي، إحنا شوفي حبيبتي بلقيس، نحن العمانيين انحرمنا لمدة طويلة من بلدنا، وأنا بالذات بعد ما فطمت من الرضاعة، يعني بعد 2 أخذني الوالد إلى الكويت، وجلسنا في الكويت. بعدين الوالدة رجعت لأن والدتها كانت مريضة أو تريد تشوفها، فرجعت نفس الوقت اللي هي رجعت فيه. أنا كنت في ثالثة ابتدائي، في ثالثة ابتدائي صدر مرسوم سلطاني من السلطان سعيد الله يرحمه، اللي هو والد سلطان قابوس، يمنع خروج المرأة والفتيات من عمان. يعني هذه أثرت تأثيرا كبيرا في بنية الأسرة العمانية. فكان الأب والأم في خيار أحلاهم مر، كما يقال أحلاهم مر. أما أن يعني والدي الله يرحمه خير أمي، قال لها فلانة هذيل بناتك عندك، تريدي بناتك جاهلات وتنعمي بهن، ولا تريديهن يتعلمن ويتثقفن ويسيرن ويصيرن وانت محرومة منها؟ ولا نعرف إلى متى هذا الحرمان، قد يمتد 20 30 سنة.
قرار صعب.
فأنت قرار جدا صعب على أم، والأم صغيرة وأطفالها صغار، الأم صغيرة جدا، يعني والدتي من اللي متزوجات فيك الأيام، أنت عارفة يزوجون من صغار. فكان القرار، يعني لما جاوبتني أمي قلت لها إيش يعني، كيف إيش قلتي؟ قالت أنا ما أعرف كيف طلع مني هذا الكلام، بس تقول قلت له أنا بربط على كبدي حجر الصبر. يعني حتى العبارة صعبة، وأنت خذهم، خذهم إلى أن يشاء الله. قالها ترى لا تقولي بعد سنة جيبهم ولا بعد 5 جيبهم، ماشي جاية إلا إذا ربك سهل المواضيع. وفعلا أخذنا الوالد وجلسنا. متى جاءت أمي؟ يوم أنا في ثانية ثانوي، في ثانية ثانوي لما تغير
10 سنين تقريبا، 10 سنين
أكثر
أكثر.
أكثر. فالمهم جاءت الوالدة، ويعني بعد ما تغير الحكومة، طبعا وفاة السيد سعيد وتولى السلطان وجاءت الوالدة وشفناها، وكانت يعني كل اللي أحكي له القصة يقولوا لي يا بنت الحلال أنت كتبي رواية بهذا الشكل. قلت له أكتب رواية إيش؟ حياة كل عماني منا في ذلك الوقت كانت رواية، تستحق رواية.
وما السبب في منع سفر السيدات؟
يا بنتي السبب اقتصادي، يعني كان يرى بأن الأب لما يشيل أسرته ما يرجع لعمان، يعيش هناك وخلاص ما يرجع، لكن لما بتكون زوجته وبناته أو أطفاله هنا فهو بيرجع كل سنة، وطبعا بيرجع وبيصب الدخل الاقتصادي في عمان. فهمت الفكرة؟
أيوة
لكن نتيجتها كان تفكك أسري كبير ومعاناة كبيرة للأطفال ذكورا وإناثا، لأن الأم منعت من الخروج، يعني الطفل الذكر والبنت كلهم في معاناة.
أكيد. طب نرجع لنقطة السر، كان قلنا الشيء الأول هو وجود الرغبة.
الرغبة، نعم، الشيء الأول وجود الرغبة. الشيء الثاني المقدرة في حد ذاته، يعني مش كل شخصية عندها رغبة تستطيع أن تحقق نجاحها، كثير عندهم رغبة لكن ما عندهم القدرات، قدرات الشخصية، ما عندهم الهوايات والميول يعني الدافع الشخصي، ما موجود، وبالتالي ما يقدروا انهم يعملوا بهذا الشكل المكثف. انا كل هذه الامور اجتمعت، واحنا اقول لما مثلا طيب بلقيس لماذا تتعب نفسها حاليا وتقدم؟ لانها ادمنت النجاح، لانها ادمنت النجاح. يعني مثلا هذه حقيقه، يعني انا كطالبه صغيره لم أكن أرضى إلا بالمركز المتقدم في المدرسة. دائما أقول بأن الطفل الناجح، تلميذ الناجح لا يرضى إلا بالنجاح عندما يعمل. يعني أنا طالبة كنت دائما من الأوائل، طب كيف برضى لما أتخرج أعمل عملا مثل أي موظف وأخلي راسي على الطاولة وأنام مثلا، أو أتسلى بحل الكلمات المتقاطعة، أو أتسلى مع زميلاتي بالكلام والحكاوي؟ ما أرضى، لأنه أنا تذوقت طعم النجاح وأنا صغيرة، فحريصة على أن يستمر هذا الطعم. لذلك نعم
أدمنتي طعم النجاح.
طبعاً طبعاً لذلك الطفل يأخذ النجاح من أين؟ من البيئة، البيت. أنا أشوف أمي 24 ساعة معها موبايل، أنا أريد أخطف الموبايل وأجلس كطفل، يعني كطفل. لكن لو رأيتها معاها كتاب أنا بقلد على الأقل بجيب كتاب. الطفل يرى أباه مثلا يدخن السجاير، هو أيضا سيقلد في تدخين السجاير، وهكذا. البيئة تشكل شخصية الطفل.
كيف كانت بيئة الدكتور سعيد، البيئة التي نشأت فيها؟ هل الوالد مثلا كان شاعر أو
أيوة بيئتي جدا مؤثرة، والدي شاعر، عمي شاعر، عمتي شاعرة، وأمي كانت تشاور عقلها يعني تصير شاعرة ولا ما تصير، كانت تحفظ لهم أشعارهم وترويها. فالبيت كله شاعري، الجو كله شاعري. بعد ما توفى والدي أخي يعني كان عنده ميول يمكن استعراضية، هو الكبير يعني، فكان يروح يشتري كتب بأعداد كبيرة وعمل مكتبة. المكتبة هذه أنا أكاد أجزم 200% أنه هو لم يستفد منها 10%، أنا اللي استفدت منها 200%. كنت أقرأ،
لا يكتبوا.
هو يشتري وأنا أقرأ. فالبيئة هي التي، طبعا بيئة المنزل كثير، بعدين لأنه الوالد كان يشجع، يعني أذكر في مرة من المرات قال اللي بيحفظ قصيدة بعطيه مبلغ. طبعا احنا كنا في واحنا أطفال ما مثل الحين، كله مرتبين ومقلمين ومهذبين وجالسين في البيت، لا تفصح بلاغك ولا تمشي بدون هذا. لا لا، كنا جيل يعني عايش الطفولة بكافة يعني جوانبها، فيعني بيعطينا مبلغ تشجيع يعني محترم، معناته أنا بصير الرئيسة اللي أترأس هذا الفريق من الصبية، البنات والصبية. فأنا حفظت قصيدة، وأنا عندي قابلية للحفظ، حفظت قصيدة. إيش هي القصيدة؟ معلقة عنترة بن شداد، حد يحفظ هو في ثالثة ابتدائي؟ معلقة عنترة بن شداد، هل قادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة في الجوائي، إلى آخر.
ايه
المهم لما قرأتها، طبعا فيها أخطاء لأنه أنا حتى ما عندي مدرس يعني يصلح لي، بس حفظتها. فالوالد يعني وهو شاعر انشرح صدره وقال هذه القصيدة تستحق دينار. دينار هذيك الأيام يشتري الحارة كلها.
ما شاء الله، كنت غنية وما شاء الله.
طبعا مو بس صرت غنية، صرت غنية وصار الجميع يهتف باسمي ورائي. ذكريات الطفولة. فالبيئة جدا مؤثرة. بالإضافة للبيئة، أنا ما أكون، يمكن الواحد ما تربى عند أمه وأبوه، يمكن تربى في القاهرة، يمكن تربى في مكان ثاني، لكنه طلع شاعر. طب ليش؟ الوراثة. إحنا مثل ما نقول الإنسان حصيلة أمرين، البيئة والوراثة. فهو ما متربي عند أهله، لكن طلع شاعر لأنه ورث هذا الشيء، طلع رجل ناجح، رجل أعمال ناجح، لأنه ورث هذه الجين، ضمن جيناته، ضمن جيناته ورث هذا النجاح. يتبقى شيء ثالث وهو شخصية الإنسان. يعني أنا مثلا عندي 6 أخوة مثلا، ما حد طلع محب لأنه يعمل ويعمل ويعمل ويعطي مثلي أنا. فتبقى شخصية الإنسان. 6 تربوا في نفس البيئة، نفس الوراثة، لكن 2 يلمعوا والباقي عادي.
أنت أدمنت إن شخصيتك كانت مدمنة للنجاح وللعمل.
طبعا طبعا، من صغري، وكان والدي يفضلني على الجميع لأسباب، لأنه أخذني صغيرة، يعني أخذني بعدت عن الوالدة وأنا صغيرة، يعني كنت أصغر واحدة في إخواني.
دكتورة، نبي ننتقل في الزمن شوية من عمان ومن الكويت. أنت قضيتي فترة طويلة من عمرك في مصر،
نعم،
حدثينا عن تلك الأيام في مصر، وإيش سبب نقلتك لمصر والمدة اللي قعدتيها في مصر؟
أنا جلست في مصر مدة طويلة، تقريبا 13 سنة. كنت ماخذة معي أولادي، أنا يعني ما أحب الحقيقة، يعني الأم عندي هي التي تلم، وما أحب أترك طفلي مهما كانت المبررات. أنا كنت رايحة طبعا أكمل دراساتي العليا، فأخذت أولادي. كان أكبر واحد فيهم في 5 ابتدائي، والصغير في أولى ابتدائي. الحقيقة من أولى ابتدائي لم أرجع بهم لعمان إلا بعد أن تخرج الابن مهندس والبنت مهندسة، والكبير خريج سياسة واقتصاد،
كلهم درسوا في مصر.
كلهم نعم درسوا في جامعة أكتوبر وتخرجوا منها، وأنا كنت في ذيك الوقت أكمل دراساتي العليا، طبعا أنا خلصت من زمان، بس مثلما لم أقبل بالبعثة إلا وأنا أولادي معي، أيضا لم أقبل أن أعود إلا وأولادي معي الثلاثة، انتظرت الثلاثة حتى يتخرج.
ما شاء الله تبارك الله. وكيف كانت الأيام في مصر؟ هل كيف كان مثلا نتاجك الثقافي هناك أو مشاركتك الثقافية في مصر؟
أيوة، أنا عندما ذهبت إلى مصر كنت معروفة على الأقل، يعني معروفة في مصر، لأني أشارك في معظم المهرجانات، معارض الكتب، الملتقيات الثقافية، فما كان اسمي مجهول بالنسبة لهم. فلما رحت مصر، طبعا مصر مجال ثقافي مفتوح جدا، كنا نحضر مثلا في الليلة الواحدة 3 فعاليات، يعني نخلص من نقابة الصحفيين فيها فعالية، نذهب إلى جمعية الكتاب فيها فعالية، نذهب إلى ورشة الزيتون فيها فعالية، 3 فعاليات في يوم واحد ومتباعدة، لكن كنا نحضرها. كان الجو الثقافي جدا جدا مشبع، وكل من يأتي لزيارة القاهرة طبعا نتلقفه من الخليجيين ومن العمانيين، نتلقفه ونقدم له يعني ما يعني نعرف به الآخرين. فكانت الأيام مثمرة جدا، يعني خلصت من الدكتوراه وجلست أنتظر أولادي. فترة الانتظار هذه لم تذهب عبثا الحقيقة، عن طريق المشاركات المستمرة وعن طريق نتاج الكتب. أنا انتجت ما يقارب 7 كتب في مصر قبل أن أعود إلى عمان.
ما شاء الله تبارك
أو
الله. كانت دواوين شعرية ولا كتب بحثية
دواوين شعرية وكتب نقدية.
أوكي. طب بالنسبة للشعر، لو
نعم.
توجهي نصيحة للشاعرات الصاعدات اليوم، ماذا تقول؟
والله الشعر دائما خارج النصح والإرشاد. الشعر هذه ظاهرة يعني متحررة، مجنونة، حالة من اللا يعني حالة الشعر ما يطلع من الوعي، من اللاوعي، من اللاشعور، وبالتالي النصح في الشعر غير مقبول أصلا. لكنني أقول كلمة قد يستفاد منها،
وهي
أنه أيوة، أنه الشعر ليس عبثا، الإبداع عموما ليس عبثا. الإنسان المبدع هو إنسان خصه الله، اختصه الله بموهبة، يعني أنت أعطاك الله موهبة مجانية، ليس لكي تحمليها، وليس لكي تستهتري فيها، وليس لكي تعبثي فيها، ولكن هذه الموهبة وهبها الله لك كي تقدرين قيمتها. نحن نقول زكاة العلم إخراجه، يعني أنت تعلمتي وصلتي لمرحلة، فلا ينبغي أن والله أنا أخذت دكتورة، يلا هاتي المخدة، كبري المخدة ووسعي السرير ونامي، خلاص أنا أخذت شهادة الدكتوراه وكل ما أفعله هو أن أذهب إلى جامعتي وأدرس مثلاً، أدرس وانتهى الموضوع، أخلص من الدراسة أرجع لبيتي. لا، لوطنك عليك حقا، لمجتمعك عليك حقا، لموهبتك عليك حقا، لعلمك عليك حقا، ويجب إخراج زكاة العلم وزكاة الموهبة. زكاة الموهبة أن تعتني فيها، الحين النصيحة اللي أقدمها للشاعرة، أن تعتني فيها. كيف أعتني؟ أن لا أكتفي بما والله أنا قرأت في المدرسة كذا كذا وأقلد الشاعر الفلاني، مش لأنها في البداية في البدء نبدأ مقلدين، لكن علينا بصقل هذه الموهبة، تنمية هذه الموهبة وتطوير هذه الموهبة عن طريق المشاركات، الملتقيات، القراءة، الاستماع. نحن يمكن كنا يعني أكثر حظا، أوفر حظا من هذا الجيل، من
أيوة.
جيل بناتنا. أيوة من جيل بناتنا، لأنه مهرجان المربد الشعري في العراق لا يحضره إلا كبار الشعراء. نحن بلدنا ترسلنا يلا روحوا شاركوا. طيب أنا ينظر إلي في ذلك الوقت، يعني واحدة مثلا عمرها 24 25 سنة مع فطاح عمرهم 70 80، فإيش بينظروا إليك؟ يعني أنت وين جاية؟ من تكون يا صعلوك بين الملوك؟ هكذا كانت الرؤية. نحن محظوظين لأنه الدولة وفرت لنا وشجعتنا اذهبوا لتشاركوا، مش ضروري انكم تحصدوا الجائزة الأولى ولا تحصدوا المقام الأكبر، لكن ضروري تواجدكم ومشاركتكم وإظهار اسم بلدكم، وفي نفس الوقت تطوير موهبتكم يعني عن طريق الاحتكاك. يعني عندما تحتكين بهذا، يعني كان مثلا المربد يفتحه نزار قباني الافتتاح مثلا، أو عبد الرزاق عبد الواحد الله يرحمه، فناس عمالقة كانوا يفتتحوا هذا الشيء. وكنا نذهب
ورا. كيف كان شعورك؟ كيف كان شعورك لما تكوني جنب العمالقة؟
جنب ذيل العمالقة، والله كنت أحس طبعا إنه إحنا وايد ماخذين مقلب في نفسنا هناك، فاهمة؟ طبعا انت تفتكري نفسك يعني خلاص بلغتي هذا، لكن لما تسمعي هذيلا تعرفي حجمك الحقيقي، فهمتيني كيف؟
بس أكيد
تعرفي
يعني عرفت حجمك الحقيقي، بس أكيد كل هذه الأشياء هي اللي كونتك في النهاية.
اكيد اكيد اكيد. انا من هذه من يعني احدى ذكريات المربد، اني طلعت وقلت قصيدة، والقصيدة عجبتهم، الناس كانوا واقفين يصفقوا للقصيدة، وكانت أيامها الحرب الإيرانية العراقية. طبعا إحنا كنا يعني نقول كلاما قوميا مؤثرا يعني. من كان حاضر؟ كانت حاضرة أستاذتي نازك الملائكة التي علمتني مثلا كيف تقطيع الشعر والعروض العربي والنقد وإلى آخره. فلما نزلت لقيتها هذه واقفة وتصفق لي، تصفق تصفق. فقالت لي شفتي أيتها العمانية، أنا قلت لك إنك أنت شاعرة، تقول لي أنت شاعرة وأنا أقولها أنا ما أحب العروض، ما راح أتعلم، أنا ما شاعرة أصلا.
كانت أستاذتك في الجامعة في الكويت ولا؟
في جامعة الكويت، نعم في جامعة الكويت. فأخذتني لما حست بموهبتنا أنا والشاعرة نجمة إدريس، الشاعرة الكويتية نجمة إدريس، تأخذنا في بعد يعني بعد انتهاء الدرس إلى مكتبها وتقعد تشرح لنا العروض. نجمة كانت ملتزمة، أنا كنت شقية من لما صغيرة، ماشي فايدة يعني. فتريد تضغط علي حتى استفيد، وانا مصره انه ماشي فايده يعني، ما اريد اتعلم العروض وهذا صعب علي وما اريد. فقالت لا لازم تتعلمي، هذا سهل يعني، وقعدت تعلمني فعلون 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 مثل صوت الخبب، بحر الخبب، لانه مثل ركض الخيل. فقلت لها ركض الخيل ركض، انا ما اريد اتعلم.
ومرت السنين ووقفت لك وتصفت.
شوفي شوفي الإنسان. فقالت لي تعلمتي ولا ما تعلمتي، أنت شاعرة غصبا عليك. يعني شوفي نظرتها. فلما نزلت قالت لي: شفتي أيتها العمانية، نظرة نازك ما تنزل الأرض. هي تقول لي: أنت شاعرة، وأنا أقول لها: لا لا، أنا ما شاعرة.
دكتورة لك كثير من القصص الملهمة والمؤثرة والجميلة، لو كتاب ألف عن قصة حياتك ماذا سيكون عنوانه؟
والله امرأة مناكفة، امرأة مجاهدة، يعني فعلا يعني هذا هو الحاصل حاليا. يعني يضرب، سيبك من الناس الشباب الصغار، يعني لما أنا كنت مثل ما قلت لك 20 شغلة في نفس الوقت أسويها هذيك الأيام، وأكتب مقالات حادة جدا بس راقية، يعني مش حادة من هذا الهجوم السخيف الذي نراه عبر وسائل التواصل. أحيانا هناك كلام لا مبرر له، أو فظ أو سخيف، لكن مقالاتي كانت راقية من حيث الأدبية، يعني من حيث الأدب، وفي نفس الوقت ربما توجع لأنها تنبه على الخطأ. كان يطلق علي لقب المرأة الحديدية. يسموني المرأة الحديدية بالفعل،
ما
يعني
دام اللقب مستمر.
مستمر مع خاصة مع الكبار اللي هم عاصروا المرأة. وذيك الأيام كانت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، ولقب المرأة الحديدية لا يفارقها يعني، فأطلقوا علي لقب المرأة الحديدية، يعني طبعا من الألقاب الصعبة هذه.
طيب دكتورة، سأختم بسؤال. لو سعيدة وجهت رسالة لنفسها في عمر 17 أو 18 سنة، لو عاد بك الزمن والآن كتبت رسالة توجيهها لنفسك في ذاك العمر، ماذا ستكون هذه الرسالة؟
والله يا بلقيس، هذه رسالة راح تكون شوية. أنا طبعا لست آسفة على إني ضيعت وقتي، لأنه لم يكن تضييع وقت، كان استثمار، كان استثمار للوقت، وكان استثمار لشيء نستحقه، المجتمع يستحقه، وأنا أستحقه، والوطن يستحقه. لكن لو عاد بي الوقت لا شوية هدأت عن يعني الجهود اللي كنت أبذلها، وركزت أكثر على القراءات الشعرية. أنا ما كان عندي وقت حتى أقرأ في ذلك الوقت، ما كان عندي وقت. عندي تخيلي واحدة تكون جاية من الجامعة عندها مشاكل كثيرة مع طلبتها مثلا، وأرجع أنا ما أقدر أنام لأني لازم أدرس أولادي، فبعد ما أدرسهم لازم أحل مشاكل المجلة، بعد ما أخلص من المجلة لازم أنتقل لي. كنت رئيس عضوة، يمكن في عضوة، يعني رئيسة أو عضوة في كذا شيء،
ما شاء الله. طيب
يعني ناخذ ملفات مثلا من وزارة التراث، عندي ملفات آخذها لمراجعة نصوص الأغاني والمسرحيات، لأن أنا من ضمن اللجنة التي تشرف على هذه النصوص، تراجعها أما أنها خطأ أو تعديلها أو تقويمها أو رفضها أو إجازتها. مسرحيات ناخذها ونقعد نقرأها، فما في وقت، الوقت يعني ما ضايع، هو مستثمر لكنه لا يعود على تخصصي أنا بالذات. لكن الحمد لله بعد ما خلصت الدكتوراه أنا استثمرت الجهد بشكل أكثر في تخصصي وفي الشعر وفي النقد.
هذه كل أسئلتي، هل هناك شيء حابة تضيفيه قبل أن نختم؟ أو
أنا حابة، أنا فقط حابة أن أقول أتمنى أن نرى نجاحات بلقيس وأخواتها، يعني من في مثل سنها، أتمنى أن أرى هذه العطاءات مستمرة وتعلو، تعلو تزداد مع الأيام، لأنه أمهاتكم بذلوا الجهد مضاعف وكانت الظروف أصعب، أنتم الآن الحمد لله الظروف بالنسبة لكنا مسهلة وميسرة، يعني عندما لم نجد مجالا للنشر لنتاجنا مثلا في الصحف أو في المجلات، أنتم تقدروا تنشروا في أي وسيلة من وسائل التواصل حاليا وتوصل للعالم كله في بضعة
صحيح
يعني ثواني.
صحيح
فالأمور حاليا أسهل، أمورنا نحن كانت أصعب، سواء من النظرة أحيانا، يعني مو كل المجتمعات أقول لك منفتحة كانت في القليل، النظرة كانت صعبة تجاه المرأة، تجاه جهودها، تجاه عملها، تجاه نجاحاتها. لكن الآن يرحب بالفتيات بشكل الحمد لله كبير. فكل ما أرجوه أن نرى بناتنا يضيفوا على ما قدمناه نحن ليصلوا إلى قمة الهرم. نحن يعني عملنا لكم نص الهرم، أنتم كملوا عليه.
أنتم بدأتم المسيرة ونحن بإذن الله نكملها. دكتور سعيد،
وهذا أنا واثقة منه جدا يعني.
اللقاء بك يعني صراحة جدا جميل، الحكايات معك تستمر وتستمر وتستمر، وكل مرة أشوف أقول يعني أريد أن أستزيد من علمك وأديكم الفرصات وكل مسلية. شكرا لك مجددا على وقتك. شكرا لاستماعكم، ولا تنسوا التقييم. نلقاكم مجددا بعد أسبوعين.